إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة إن شاء الله فيما تبقى من السلم، ونحن أظن في الشرط الخامس.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل لوجوب تسليمه إذن، لأن القدرة على التسليم شرط، فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح، أنه لا يوجد فيه إلا نادرا، وكبيع الآبق بل أولى، ولا يشترط وجوده حال العقد، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الحديث متفق عليه. قال: ولو كان الوجود شرطا لذكره ولنهاهم عن سلف سنين، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة. قاله في الشرح.
هنا بين الشرط الخامس، وهو من شروط السلم، وهو أن يكون هذا المسلم فيه مما يمكن تسليمه في وقت الأجل. فلو كان قد حدد أجلا يندر أن توجد فيه تلك البضاعة من الحبوب وحبوب الثمار والتمور والعنب وما إلى ذلك، فهذا لا يصح، لأن من شروط البيع والسلم القدرة على التسليم، والأشياء التي اعتاد الناس على أن لها أجلا معينا تتوافر فيه تنبغي مراعاتها قطعا للنزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعلوم أن الأجل المعلوم هو الأجل الذي يتأتى فيه تحقق أو يتأكد فيه غالبا تحقق تسليم المثمن، وقطعا للنزاع حرم التأجيل إلى أجل لا توجد فيه تلك الثمرة أو ذلكم المكين أو ذلكم الموزون. وقصده في شهر شباط، يعني عندنا في بلادنا وغالبا في القطب الشمالي، لأن الكرم لا يظهر، العنب لا يستوي في شهر شباط في عز الشتاء، والعنب غالبا يخرج في عز الايش؟ الصيف. لكن في القطب الجنوبي، في الدائرة القطبية الجنوبية، قد يكون ذلك مناسبا لنضوج العنب. والمهم أنه قد تراعى الأعراف في ذلك، ولا يحدد شهر بعينه، وإنما تراعى الأعراف في ذلك إن شاء الله تعالى.
يختص بالقطب الشمالي شباط.
نعم، يعني يكون في، نحن عندنا الشتاء في الدائرة القطبية في شمال خط الاستواء، غير الشتاء في جنوب خط الاستواء. نحن الآن بدأ الشتاء عندنا، وهم بدأ عندهم ماذا؟ الصيف. نعم.
قال: ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه. قال ابن المنذر رحمه الله: هو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. الحديث رواه ابن ماجة وغيره، ورواه الجوزجاني في المترجم وابن المنذر، قال ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح.
هذه المسألة كونه مثلا يجعل المسلم فيه في بستان معين أو في نخلات معينة أو في أحواض معينة من الأحواض التي فيها الزرع أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز، لأن فيه غررا، فقد ينتج المسلم فيه وقد لا ينتج، وقد يفسد وقد يصلح، وقد يقل وقد يكثر. إذن لا ينبغي أن يسلم على تحديد بستان بعينه أو نخلات بعينها أو بقعة بعينها، لأن هذه ربما لا تنتج أو ربما فسد المحصول فصار هناك غرر على المشتري. وهو المقصود بقوله من أسلم فليسلم في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، يعني لابد أن يكون في مكان في شيء معلوم، مثلا تقول على عدة آصع، على عدة أرادب، على عدة كذا، أما يعني أن يحدد بستانا أو نخلا أو حائطا بعينه فهذا ممنوع لما فيه من الغرر. نعم.
قال رحمه الله السادس معرفة قدر رأس مال المسلم وانضباطه، لأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه كما يأتي، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض والشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. قاله في الكافي.
هنا المشترط هو أن يكون المسلم، أن يكون الثمن أو رأس المال معلوما مما يجوز فيه السلم، مما يجوز فيه السلم، فإن كان مما لا يجوز فيه السلم منع، وذلك لما يترتب عليه من غرر أو مفاسد. فلو جعل رأس المال شيئا موهوما أو غائبا أو غير موجود أو غير مقدور على تسليمه أو نحو كما تقدم فهذا لا يصح أبدا، لأن فيه غررا ظاهرا. فلابد من أن يسلم، أن يكون رأس المال في هذا السلم مال متقوم معلوم يمكن الرجوع به في حال عدم تمكنه من الحصول على المسلم فيه. نعم.
قال فلا تكفي مشاهدته كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها، ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه. نعم. بما تقدم.
اقرأ مرة أخرى.
قال رحمه الله فلا تكفي مشاهدته كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها،
يعني لا تكفي المشاهدة، المهم أن تنضبط بكيل أو وزن معلوم. وأما لو أنه قال شاهدت هذه الصبرة فأنا أسلم فيها هذا المبلغ من المال فهذا لا يصح، لأنه قطعا سيترتب عليه نزاع وغرر واضح. نعم. ولا
نعم. قال ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه لما تقدم.
ولا يصح بما لا ينضبط، لأنك لا تدري كم مقدار هذا الجوهر قبل أن يوزن ويدخر، فهذا لا يجوز أيضا. وكل شيء يفضي إلى النزاع أو إلى الجهالة أو إلى الغرر فإنه ممنوع. نعم.
قال رحمه الله السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد تفرقا يبطل خيار المجلس، لئلا يصير بيع دين بدين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني. قال واستنبطه الشافعي رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف أي فليعطي. قال: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه، وإن كان له في ذمة رجل دينا فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصح ذلك. قاله في الشرح.
أعد العبارة.
قال رحمه الله: السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد تفرقا يبطل خيار المجلس.
أن يقبضه يعني الثمن، لأن الثمن في السلم مقدم. أن يقبضه في مجلس العقد، فحكمه حكم البيع قبل التفرق، فإن تفرق ولم يقبض المال فلا يصح، لأنه أصبح معلقا أو غير موجود في الأصل بهذه الطريقة. فلو أنه مثلا ما قبضه إلا بعد التفرق ولم يعني يسلمه له قبل انقضاء مجلس العقد فهذا السلم غير صحيح، بل لا بد أن يقبض في مجلس العقد، والتفرق هو المعتبر عرفا. أما لو أن إنسان قضى حاجة ثم عاد سريعا إلى مجلسه فهذا لا يعتبر تفرقا، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومثله البيع ماذا؟ السلام. نعم.
أو يؤخر الشرط السابع طويل درس
الله
لتفرع مسائله.
له مسائل كثيرة؟
نعم شيخ.
طيب نؤخر الشرط السابع للدرس القادم إن شاء الله، الدرس القادم يعني الأسبوع القادم، لكن الآن غدا إن شاء الله صباحا عندنا تفسير في الكرسي رقم
4،
ويعني في المساء عندنا معارج أو سلم القبول، سلم الوصول يكون بعد المغرب إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول: هل يشترط السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، علما بأني أتيت زائرا وسأمكث 3 أيام، ولا شك أنكم تعرفون قدر الزحام هذه الأيام؟
أولا أنت تسلم عليه في كل صلاة، كل صلاة وفي كل تشهد، في كل تشهد أنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ألسنا نقولها في كل تشهد؟ فهذا هو السلام عليه. أما إذا كان السائل يقصد يعني أن يذهب إلى القبر باستمرار فهذه بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد هو اسم لما يعاد إليه في كل مرة، يعني من الذي هو اسم لكل متكرر، هذا هو العيد. فتكرار الزيارة الصلاة، تكرار الذهاب إلى القبر بدعة من البدع. وكان ابن عمر لا يذهب إلا إذا قدم من سفر، فإنه يعود ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فلا ينبغي أن تتردد على القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإنما عليك أن تسلم ثم تنصرف، ولا تزاحم الناس بعد كل صلاة كما يفعل بعض الخرافيين. نعم.
يقول السائل الكريم يقول: زوجتي كبيرة ومريضة، عندها خشونة شديدة في قدميها، فهل يجوز لي أن أعتمر عنها؟
الله يا أخي الكريم، إذا كانت تذهب وتجيء وتذهب الأسواق وتزور الجيران وتذهب يمين وشمالا فهذه لا تعتمر عنها ولا تصح العمرة عنها. أما إن كانت مقعدة في بيتها ما تتجاوز البيت فلا بأس أن تعتمر عنها بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك.
السائل الكريم يقول: نظرا لوجوب التنظيم في دولتنا، فهل يجوز لي أن أنظم جماعة سلفية على الكتاب والسنة حتى تسمح لنا الدولة بفتح مراكز ومساجد؟
أما جماعة فلا، أما الجمعية التي تلزمون بها في بعض الدول فهي جائزة بشروط، يعني جماعة لا، ما تسمى جماعة، ولا يجوز أن تسمى جماعة، لأن الجماعة واحدة. لكن إذا كان السائل يعني الجمعية، لأن بعض الدول لا تأذن إلا للجمعيات، إذا كان يعني الجمعية فلا بأس بالجمعية بشروط. الشرط الأول أن يكون مضطرا إليها وبدونها لا يستطيع العمل، أن يكون مضطرا إليها وبدونها لا يستطيع العمل. وثانيا أن لا تتخذ طابعا حزبيا توالي وتعادي عليه، كما هو حال كثير من الجماعات الآن، تحولت إلى جماعات بدل جمعيات. وثالثا أن تبدأ بتوحيد الله عز وجل، بالدعوة إلى التوحيد، لا إلى مجرد التجميع، لا إلى مجرد التجميع، فإن التجميع فاسد، التجميع بدون تمييز هذه طريقة فاسدة. والشرط الرابع أن لا يتصور أن من لم يدخل الجمعية فليس هو على المنهج الحق، بل تقبل كل من كان على الحق مهما كان وضعه. فإذا توفرت هذه الشروط لا بأس بإنشاء الجمعيات إن شاء الله تعالى. أما إذا تحولت إلى أحزاب يقاتل دونها ويوالى ويعاد عليها فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما رأي الدين فيما يسمى زيارة الوداع؟ يقول: قبل الخروج من المدينة نزور ونرجع على أقفائنا، يعني القهقرة.
إيه معروف.
نعم.
هذه بدعة من البدع، فالرجوع إلى القهقرة عند الخروج من المسجد بقصد التوديع هذه بدعة منكرة، وصاحبها يأثم ولا يجوز أن نتبعه في ذلك. إذا خرجت فاخرج على وجهك من أي مكان شئت، ولا يلزمك أن يعني
التوديع
أبدا، ما في شيء اسمه توديع هنا، يكفي إذا زرت أول مرة يكفيك كما بينت لك. نعم.
السائل الكريم يقول: في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة.
نعم.
يقول: هل القراءة في الجوال والتلفاز مثل ذلك؟
قراءة تكون في المصحف أفضل، فإن لم يتمكن من ذلك قرأ في أي جهاز كان، وإن شاء الله له أجر بإذن الله.
يسأل السائل الكريم عن حكم التعامل بالشركات المعاصرة، يقول: التي نعم تتاجر بالتسويق الشبكي كشركة كيونت وشركة بيزنس موسبيس.
يقول: سأختصر لك، لا أعرفها والله. والحكم على شيء فرع عن تصوره.
يقول: أحسن الله إليكم، تكون فيها مشترك ثم تأتي بالشريكين، والشريكان يأتي كل واحد بشريكين، وهكذا.
هذه فيها إضرار بالآخرين، أنا لا أفتي فيها، هذا عليك أن تكتب لسماحة المفتي أو للجنة الدائمة. نعم.
يقول السائل الكريم نعم يقول يذكر بأنه كان يكثر الحلف بالطلاق على زوجته، ويقول: والآن جاء معتمرا، فهل العمرة تكفر الطلاق الفائت؟
أولا أنا لا أفتي في مسائل الطلاق ولا مسائل التأمين، هذه واحدة. ثانيا الطلاق ليس فيه مزح، هزله جد وجده جد. ثالثا الحلف بالطلاق واقع، لكن كم يقع الله أعلم، على حسب نيتك، وارجع إلى العلماء واسألهم في مسائل الطلاق، فأنا لا أفتي فيه. أما كونه على رأس لسانك دائما تحلف بالطلاق، فإن تكرر 3 مرات يخشى أن تكون امرأتك قد حرمت عليك، يخشى. أقول يخشى، هذه ما ليست فتوى، لا تأخذها مني فتوى، أقول يخشى أن تكون قد حرمت عليك. وارجع، وعليك أن تحصي عدد الطلقات التي أقسمت عليها وحنثت، وتسأل العلماء في هذه المسألة. أوصيكم بمسألة البعد عن التعجل في مسألة الطلاق والتكلم به والحلف به، فإنه أولا بدعة وقد تكون شركا، فأنت عندك أعظم من الله حتى لا تحلف إلا بطلاق امرأتك. فالجميع أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يأتي موضوع الطلاق على لسانه أبدا. أما السائل نفسه عليه أن يسأل العلماء الكبار. نعم.
قبل أكثر من سؤال السائل يقول ما رأي الدين في كذا؟ هل الدين رأي؟
ما يقال ما رأي الدين، الدين ليس رأيا، لكن يمكن أن يقال ما الذي يظهر لك في كذا في ضوء الكتاب والسنة، وقد أخطئ لا سيما المسائل التي فيها خلاف. أما المسائل الواضحة، مسائل العقيدة، مسائل هذه ما فيها رأي لأحد ولا يعني أي طريق لأحد أن يجتهد فيها في مقابلة النص. نعم.
يقول في بلدنا كذا بعض الأغنام مصابة بما يسمى مرض الدوران، يقول تجلس الشاة تدور حول نفسها وبعد 3 أيام غالبا تموت، هل يجوز الأكل من هذه الذبائح؟
والله ما أدري، اسأله أطباء. هو إذا كان هذا المرض مضرا ويخشى أن يؤثر على جسمها أو يكون فيه يؤدي لميكروبات وتعفن ونحو ذلك، فاسأل الأطباء عن مدى الضرر الذي ينتج عن الإصابة الحيوانات بهذه الأمراض. نعم.
سؤال فيه غرابة، يقول السائل الكريم هل يجوز حلق اللحية بمستحضر حتى تتكاثر وتكبر؟
الغاية لا تبرر الوسيلة، الوسيلة يا عبد الله، هذه قاعدة بيناها لكم بالأمس. الغاية لا، مهما كان قصدك، أولا حلق اللحى محرم مطلقا، ترتكب الحرام لتكبر لحيتك، هذا غير صحيح. الغاية لا تبرر الوسيلة، وحلق اللحية محرم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فلنحذر من ذلك. قال خالف اليهود أكرم اللحى، وفر اللحى، أرخ اللحى، أرجو اللحى، أطيل اللحى أو اللحى، كلها ثابتة عليه وسلم، بالإضافة إلى يعني مظهره صلى الله عليه وسلم، فكان لا يأخذ منها شيئا. نعم.
القراءة خلف الإمام خاصة في الصلاة الجهرية.
الصحيح أن القراءة الفاتحة تقرأ، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك.
تتبع الإمام في قراءته؟
لا، تتبع الإمام في قراءته لا تجوز، لكن أنت تقرأ الفاتحة بسرعة بعد فراغ الإمام من الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما تتبع القراءة متابعة الإمام في قراءته فهذا محرم. يا أيها الذين آمنوا إذا، كما قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالذي يتبع مع الإمام ما ينصت وما سمع القرآن ولا أحدث عنده خشوعا. نعم.
يقول بعض الأحيان وأنا قادم للمدينة أصلي المغرب قبل المدينة بحوالي 20 كيلو.
نعم.
فيأمرني رفاقي بأن نجمع المغرب مع العشاء ثم ندخل المدينة قبل أذان العشاء، فهل صلاتنا مجزية؟
وأنتم مسافرون
جاي المدينة مسافر.
على كل حال إذا علمت غلب على ظنكم أنكم تدركون العشاء فلا تجمعوا، صلوا المغرب وخلوا العشاء تصلونا في المدينة إن شاء الله. نعم.
السائل يذكر اختلاف المساجد في بعض البلدان الإسلامية، يقول بعضها يؤذن 3 مرات قبل الجمعة وبعضها يؤذن 2 وبعضها أذان واحد، ما هو السنة في ذلك؟
الواجب في ذلك أذان واحد، وسنة الخلفاء الراشدين سنة عثمان بن عفان لما رأى تأخر الناس عن الصلاة أذان آخر قبل الأذان النهائي الصحيح. أما التكرار 1 أو 2 أو 3 فلا نعلم عليه دليلا لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
يقول نذرت لئن شفى الله أختي لأصومن 2 شهر، يقول الحمد لله أختي شفيت بفضل الله ولكن لا أستطيع الصوم لأسباب صحية، فما الحل؟
أولا يجب عليك الاجتهاد في النذر، يجب عليك الاجتهاد في الوفاء بالنذر ولا سيما المعلق على شرط مثل هذا، فتجتهد في الوفاء به؟ وما نوع مرضك؟ هل هو مرض يمنع من الصوم، مرض عضال يمنع من الصوم؟ إذا كان مرض تعذر فيه في صوم رمضان فلا بأس بذلك أن يبقى في ذمتك حتى تستطيع. أما إن كان مجرد أمراض خفيفة تتحمل مع رمضان فكذلك تتحمل مع قضاء الكفارة. نعم.
هذا أبو هلول يقول، يذكر قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، يقول ونحن جماعات إسلامية، هل يجوز لنا أن نعمل مجالس شورى سرية دون ولي الأمر، خاصة أن بعض ولاة الأمور يمنعون مثل هذه المجالس الشورية؟
بل الإسلام يمنعها، فهذه المجالس التي تعقد في الدهاليز ما جرت على المسلمين إلا الخيراء، إلا الدمار والخيبة، ما وجدنا من هذه المجالس إلا الدمار والاختلاف والافتراق والاحتراب والتنافر والتدابر والتقاطع والتحاسد، هذه نتائج هذه المجالس. فأنا أرى أنها محرمة ولا يجوز إلا ما يعينه ولي الأمر من تلك المجالس الرسمية. أما أن تشكل كل جماعة لها رئاسة ولا مجالس وأمير ونحو ذلك، فهذا كله من التقليد الأعمى للأوروبيين والغربيين، فلننتبه لهذا. هذا كله ممنوع ولا يصح في دين الله سبحانه وتعالى. وأما الآية فإنها لا تعني أن يتخذ جميع الناس شورى، الشورى الذي يتخذها ولي الأمر هو الذي يعين الشورى، هو الذي يعين أعضاء الشورى بحسب ما يقتضيه تقتضيه المصلحة. وهذا يعني يتعلق بإنشاء الجماعات، كما قلت لكم أن ذلك محرم، وقد سبق أن فصلنا القول في ذلك، وأن تعدد الجماعات لا يجوز بحال من الأحوال. تعقيبا على سؤال بالأمس حول المظاهرات التي تجري في بعض البلاد، أؤكد لكم أنه تخطيط خبيث من خارج البلد، وأنه لا يخدم البلد بل يضيعه. ولا أدل على ذلك في أن مدينة صغيرة في ذلك البلد قتل فيها الآن 8 في يوم واحد، 8 قتلوا في القضارف، فما بالك لو استمرت؟ وكم قتل في المظاهرات التي جرت هنا وهناك، وكم جرت على المسلمين من ويلات ومن دمار ومن خراب، وكم جرت من تدمير. يعني بلغني أنه أحرقت سيارات ومحال تجارية، ونهبت بل ربما نهبت البنوك ونحو ذلك. هذه ما هي مظاهرات، هذه فوضى شيطانية يدعوكم إليها الغرب، يدعوكم إليها الكفار، وأنتم تستجيبون لها وتصطلون بسعيرها وحرها. وأقول للإخوة في بلدنا الشقيق البلد المسلم السودان، أقول وأنقل هذا النداء إليهم ليتقوا الله سبحانه وتعالى في بلدهم، حتى لو كان السبب هو الجوع أو غلاء المعيشة، فإن هذا لا يبرر. وقد ذكرت لكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه، وهو لو طلب ملك الدنيا لأعطاه ربه سبحانه وتعالى، فلما لم يطلب وهو المسؤول الكبير في البلد، هو رئيس الدولة، ومع ذلك هو يعني كان صبر. خرج أبو بكر وخرج معه من الصحابة
عمر
وبين ما أخرجهم إلا الجوع، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أخرجني إلا ذلك. فيعني من أجل حبة خبز تدمرون بلدكم؟ هذا عمل مسلمين؟ لا والله، والله هذا عمل فوضوي، هذا عمل الكفار. انتبهوا، أنا ما قلت أنتم كفار، لا تقولوني ما لم أقل، أقول هذا تشبه بالكفار، وفرق بين أن أقول هذا العمل تشبه بالكفار وبين أن أقول للشخص إنه كافر. فقد يكون متشبها مرتكب لكبيرة ومعصية ولا نقول إنه كافر، فهذا تشبه بالكفار، يريدون أن يفتنوكم ويريدون أن يشغلوكم عن دينكم وعن مصالحكم، يريدون أن تدمروا بلدكم. يعني لما بدأ في بعض الدول العربية الأخرى قبل بضع سنوات، كان الأعداء الإسلام وأعداء السنة يوصلون إلى المتظاهرين التلفونات الجوالات، ملايين أرسلت، يوصلون إليهم الوجبات وبالذات من ماكدونالدز أو ما أدري من اسم الثاني، ويوصلون إليهم يسهلون لهم المواصلات ويهتفون من ورائهم في السفارات. هذا الذي حدث في كثير من البلاد الإسلامية. الآن الذي حدث في الشام من تمزق، وإن كان وقفنا مع أهل السنة لما كانوا على قلب رجل واحد، لكن نقول إن البداية كانت خطأ. المظاهرات ليست من دين الله، والإنسان لا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكونك تقحم نفسك فيما لا قبل لك به خطأ. المسلمون مكثوا 15 سنة ما حركوا ساكنا، وقتلت سمية وقتل ياسر والد عمار، وأخرج النبي وأوذي وأدمي، ووضع سل الجزور على رأسه وخططوا لقتله. كل ذلك ما شرعت لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا تعريض المسلمين للمهالك كما يدعو إليه البعض. بلغوا هذا النداء إلى إخواننا الآن في السودان، قل لهم يتقون الله في بلدهم، ليتقوا الله في بلدهم، وليعلموا أن هذا تخطيط خارج عن بلدهم، وأنه يملى عليهم إملاء ويستغل استغلالا من قبل أعداء الإسلام. فعلينا أن نحذر. المظاهرات مبدأ ماسوني كما قلت بالأمس، مبدأ يهودي، مبدأ صهيوني، مبدأ غربي شيوعي إلى آخر ما هنالك، ليس من مبادئ المسلمين وليس من عادات المسلمين. وأنا والله حرصت أن أجد الكتاب، كتاب الشيخ عبد العزيز السعيد، ما حصلت على نسخ حتى نوزع منه ما استطعنا من أجل التحذير من هذه المظاهرات. ومشايخنا الشيخ صالح الفوزان وسماحة المفتي وغيرهم حذروا في خطبهم من المظاهرات، وبينوا أنها مبادئ غير إسلامية، بينوا أنها مبادئ غير إسلامية. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنبتعد عن هذه المظاهر الخبيثة الخطيرة التي تحاك ضد بلداننا. نعم.
يقول سائل الكريم: في بلدنا كذا تباع القبور، يقول وهي على درجات حسب الفخامة وعدمها. السؤال: هل يجوز لي أن أشتري قبرا فخما حتى إذا قضى الله أجلي دفنت فيه؟
والله يا شيخ، إذا كان التنافس في القبور فهذه مصيبة من المصائب. إن كان بقربك أرضا، كان بقربك أرض للدفن تغنيك عن هذا فلا تشتري. أما إن كنتم مضطرين بحيث أن البلد ما في مدافن كما هو الحال في أوروبا فلا بأس، لكن لا تشتري القبور الفاخرة، انظر إلى أرخصها سعرا واشتريه، لأن المقصود أن تقبر، أن تدفن، أن تتدافن دافنا إسلاميا، تدافنا إسلاميا، وليس المقصود الفخامة ولا عمل التوابيت ولا تقليد النصارى واليهود في ذلك، هذا كله باطل والعياذ بالله. الخلاصة: إن كان ثمة أرض يقبر فيها المسلمون فلا تشتري من هذه القبور شيئا، إن كان هناك شح في الأرض فلا بأس، لكن لا تشتري القبور الفاخرة، عليك بالقبور المتواضعة. نعم.
سؤاله الثاني يقول: هل يجوز تركيب كاميرا في القبر إذا دفن الميت حتى نتابع أحواله؟
ما شاء الله، يعني أنتم تعلمون علم الغيب. ما أغربها من أسئلة، والله والله ما أغربها من أسئلة عجيبة جدا. كيف تركب كاميرات في الأذن تتابع حول منت؟ ماذا ترى؟ لن ترى شيئا، ولو فتحته لن ترى نعيما ولا عذابا، لكن لو تفرق ولو صار رمادا في أشلاء في الجو هو في عذاب أو في نعيم. وهذه أمور قد طواها الله عنا، أمور الغيب، الأمور الغيبية مطوية عنا لا يعلمها أحد، ومن يدعي أنه رآها فهو كذاب أشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن تتدافنوا لأسمعتكم ما أسمع من أصحاب القبور الذين يعذبون، لكن الله أراد أن لا يسمع ذلك أحد من الثقلين الجن والإنس. التعذيب النعيم أو العذاب طوي علمه عنا، فقد يكون ترابا أو رفاتا وهو في روضة من رياض الجنة لا تدري بها أنت، أو في حفرة من حفر النار ولا تدري بها أنت. أنت لا أن تعرف روحك التي بين جنبيك، ها؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن ما عندك علم بالروح التي بين جنبيك حتى تركب كاميرات التي تطلع على أحوال المقبور، هل هو في نعيم أم في عذاب. ولو نقل لكم أحد أنه رأى فقولوا له كذاب، قولوا له كذاب ليس بصادق. من يدعي أنه يرى بعض أحوال المعذبين أو المنعمين فهو كذاب. نعم إن شاء الله هناك بعض علامات تبشر بخير، يعني في الميت عند وفاته يعني نتفائل بها، لكن قضية أنك تريد أن ترى حاله الذي هو عليها عند الله عز وجل، نحن نؤمن أنه أن أرواح المؤمنين نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يسرح ويأوي إلى قناديل في الجنة. وأما قضية الاطلاع على حال المقبور نفسه فمن ادعى علم ذلك فهو كذاب. وأما محاولة التدخل وجعل كاميرات فهذا والعياذ بالله يعني أمر في غاية الخطورة، لن ترى شيئا. وحتى لو رأيت، لو اطلعت، فعليك أن تؤمن أنه إما أن يكون في نعيم أو في جحيم. نعم، لأن عذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي طواها الله تبارك وتعالى عنا. ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا
غيب إلا الله،
قل لا يعلم من في السماوات وما في الأرض الغيب إلا الله. من حاول أن يصل لذلك فإنه كذاب. وبالمناسبة هناك شريط ينسب إلى رجل مفكر من زعماء الحركيين الحزبيين، يزعم فيه أن السوفييت زمان أو الروس وصلوا إلى مقر عذاب في الأرض السابعة، حيث وجدوا الناس الذين يعذبون في النار. وهذا المسكين الذي يهرف بما لا يعرف ويتخرص خرصا فقط، قتل الخراصون، هذا كلامه هذا دجل وسفاهة. ومن أغرب ما مر بي أن أستاذا في جامعة ما، وأستاذ عقيدة، مصدق لهذه الخرافة، ولا أدري كيف تنطلي هذه الخرافات. هل هؤلاء ما تمكنت العقيدة في قلوبهم؟ ما عرفوا القرآن والسنة؟ ما عرفوا أن الأمور الغيبية بيد الله وأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ يقول هذا المسكين إنهم حفروا 35 كيلومتر يختبرون الأرض، ثم وصلوا إلى هواء هو نار تحرق الحديد وتذيبه، تذيب الحديد، فما استطاعوا أن يحفروا بعد ذلك. وأن هناك أصوات عويل وصياح، أنا سمعت الأصوات التي جاءوا بها، هي صوت صفير الهواء عبر الأنابيب العالية هنا بالضبط، الأنابيب العالية في حقة الكهرباء التي تعلق بالكهرباء وغيرها، يأتي فيها صفير، هذه الأصوات التي سمعناها. فما أدري هو سرقها أم سرقها الروس، سجلوها من المواسير المعدة. ثم انظر إلى دليل الكذب الآخر، يقول إنهم أدلى مسجلا فسجل ذلكم الصياح. طيب سؤال، لماذا هذه النار تذيب الحديد ولا تذيب المسجل الذي هو أكثر أشيائه ماذا؟ بلاستيك. هذا ما يدل على أنه كذاب هو والسوفيت من ورائه. فلنحذر من هذه تصديق هذه الترهات والخرافات، هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، ومن رام علمها بزعمه فإنه كذاب أشر، انتبهوا لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم والإخوة الحضور من لم يسمع جواب سؤالي فله أن يسأل شيخنا مباشرة بعد الدرس. سائل الكريم يقول أنا من بلد علماني، يقول الوظائف الإدارية الكبيرة مقصورة على من هو أشهر بالعلمانية. السؤال يقول أنا مسلم لكن هل لي أن أتظاهر بالعلمانية حتى أتوظف وظيفة راقية؟
قدمنا لكم مرارا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، ليس لك أن تفعل منكرا من أجل أن تصل إلى حلال، لو كان الأمر كذلك لقبل النبي صلى الله عليه وسلم الملك عندما عرضت عليه قريش أن يجعله ماذا؟ ملكا عليهم، يملكهم ثم يأطرهم على الحق أطرا، هذا لو كان جائزا. ولو كان جائزا عرضوا عليهم مغريات كثيرة، الأموال، البنات، النساء، كل ذلك يرفضه صلى الله عليه وسلم رفضا باتا حتى يعلي الله دينه. فقضية يعني أنك تتظاهر بعمل منكر لتصل إلى مبتغاك، هذا أمر منكر وأنت آثم فيه، فإن استحللته بعد أن علمت يخشى عليك من الكفر، لأن من استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة وقيمت عليه الحجة فحكمه ماذا؟ الكفر.
يقول في بلد
كذا،
لا نعم كذا، يقول بعض الشباب المبتدئين يقول يتكلمون بعضهم في بعض ويتكلمون في المشاكل التي ظاهرة بين بعض المشائخ ثم يهجر بعضهم بعضا وهلم جرا، فما نصيحتكم لهم؟
والله أنا لي عدة تسجيلات طويلة مفصلة في هذا الباب،
بعيد بعيد،
لكن أنصح هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى العلماء الكبار فيما إذا أرادوا أن يعلموا ويتعلموا ويتفقهوا في دين الله، وأن يسلكوا مسلك السلف الصالح. أما المهاترات عبر المواقع التي يسلكها بعض الشباب ويترتب عليها من تهاجر وتقاطع فهذا ولا شك أمور خطيرة جدا لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام وأعداء السنة وأعداء السنة، فاحذروا يا شباب الإسلام، احذروا من هذه الأمور. والهجرة التهاجر له ضوابط وله أحوال، قد يهجر في أمور يسيرة لمصلحة راجحة، وقد يترك هجر إنسان على أمر أكبر لمصلحة راجحة، وكل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر، وما يردده الآن ما تصدر من بيانات عبر المواقع من أن الذين يسألون عن العلم أو الفتوى عدد كذا وكذا في المدينة أو في غير المدينة، هذا في الحقيقة قول على الله بغير حق، قول على الله بغير حق. فاحذروا من هذه المهاترات، احذروا، ارجعوا للعلماء الكبار. الذين أفنوا يعني حياتهم في العلم والتعلم والذب عن السنة والجد والاجتهاد في ذلك. وأما التقوقع على أشخاص معينين بحيث إن إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فهذا أمر مخالف لهدي الكتاب والسنة ومخالف لمنهج السلف الصالح. أقول أنتم في غنى أن تقعوا في هذه الأوحال الخطيرة التي فرقت أهل السنة ووصلت في بعض البلدان إلى التقاتل والتناحر والتنابز بالألقاب، فلنحذر من هذا، لنحذر كل الحذر من هذه العادات السيئة. على الشباب أن يتناصحوا وأن يتكاتفوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى. أنا لا أقول يا عبد الله ما نرد على المبتدعة، المبتدع يرد عليه ولا كرامة، لكن أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن أكثر ما يبدع به كثير من الناس ليس بدعة، قال والله فلان قال كذا إذن يلزم أنه يقصد كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله ظن السوء. قال فلان رأيناه زار فلان إذن يلزم أنه على منهجه، فلان رأيناه سلم على فلان، قد تكون هناك مصلحة معينة للسلام. قل لك لا هذا مبتدع لأنه سلم على فلان، فلان رأيناه زار المجتمع الفلاني وقد يكون زاره لمصلحة راجحة كأمر قد كلف به رسميا ونحو ذلك، ولا يدخل في ذلك زيارة المبتدع في طقوسهم أو مشاركتهم في ماذا؟ في برامجهم أو طقوسهم. لا شك أن هذا خطير، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن لو أنني زرت مركزا من المراكز فيه ما فيه وقلت لهم قال الله وقال رسوله ثم مشيت، هل أنا بذلك مخالف للشرع؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل المشركة المتفرقة ويعرض عليهم الإسلام وقال من يحملني أبلغ ماذا؟ رسالة ربي، يعرضه على أناس مشركين كفار حتى قيض الله له المهاجرين والأنصار فتحقق له ما أراده الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا، هذا التقاطع والتهاجر الذي ملئت به المواقع وصار حتى الصغار كل يبدع ويفسق ويكفر كما يريد كما يحلو له، وصغار يقال لهم العلامة، وصغار يوصفون بأنهم يرجع إليهم في الفتوى وهو لا يعرف يحقق مسألة فقهية، فهذا ما يصح. أهيب بالمشايخ الكبار وطلاب العلم الكبار أن يربأوا بأنفسهم عن هذا وأن يربوا تلاميذهم على غير هذا المنهج الخطير الذي فرق الأمة. أقول وأكرر، لا يفهم أحد عن مني أنني لا أقول أني أمنع من الرد على المبتدع، حاشا لله، بل ولا يجوز أن يدعى إلى الموازنات بين حسنات المبتدع وسيئاتهم، فالأصل هو الرد عليهم. ولا حسنات السيئات عندما أذكر ترجمة لراوي مثلا أذكر ما له وما عليه، أما عندما أرد على مبتدع لا، أنقض بدعته دون أن أذكر محاسنه. نعم، لكن القضية الخطيرة جدا أن الأطفال الصغار سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، تجرؤوا على التبديع كيفما يحلو لهم، وقد وصف بعضهم بأنه علامة وهو مسكين صغير صدر أو تزبب قبل أن يتحصرم أو صدر دون أهلية، هذا ينبغي أن نراجعه وأن نعيد كلامنا فيه. وأما أن يردد كلام لبعض المشايخ ربما قالوه قديما وربما رجعوا عنه الآن في هذا التعميم أنه لا يرجع إلا إلى فلان وفلان اثنين أو ثلاثة في العالم، هذا أمر غير مسلم ويجب أن يرجعوا عنه، ولا يجوز اتباعهم فيه، ولا يجوز أن نقلد أحدا في مثل هذه المسائل. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى غدا بعد صلاة الفجر في الكرسي رقم 4 إن شاء الله تعالى.